إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده من الفرائض والطاعات ما هو سبب لصلاحهم في الدنيا والآخرة، ومن ذلك مباني الدين العظام التي لا يقوم دين المسلم إلا بها، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله. فهذه مبان الدين العظيمة، وكما نرى أولها وأعظمها توحيد الله سبحانه وتعالى، حق الله العظيم على خلقه سبحانه وتعالى. وثانيها كما سمعنا الأمر بالصلاة وإقامتها. فالصلاة عباد الله من أعظم مباني هذا الدين، وهو الركن الثاني من أركان الإسلام، وهو الركن الأول من أركان ومباني هذا الدين بعد الشهادتين من الأركان العملية، ويدل كذلك على عظيم منزلتها ورفيع درجتها في هذا الدين العظيم. فالصلاة عباد الله هي صلة العبد بربه وخالقه سبحانه وتعالى، ولهذا اتفقت الشرائع المنزلة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالأمر بها، كما اتفقت الشرائع المنزلة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالأمر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، بل هو حقيقة تحقيق توحيد الله جل وعلا. فمن لم يعرف الصلاة لم يعرف توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن عظيم منزلة الصلاة في الإسلام أنها من أول ما أمر بها من العبادات والطاعات بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. ففي حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين في قصة هرقل وسؤاله عن النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا أبا سفيان ومن معه
ولم يكن أسلم يومئذ، فقال: ما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فكان من أول ما أمر به أهل هذا الدين في أول أمرهم الأمر بالصلاة، إذ هي صلة العبد بربه وخالقه سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: فُرِضَت الصلاة ركعتين ركعتين، فأُقِرَّت في السفر وزيدت في الحضر. وفي حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه فرض هذه الصلاة، وفيه كذلك عظيم منزلة هذه الصلاة في هذا الدين. ففي حديث أنس في قصة إسراء النبي صلى الله عليه وسلم والمعراج، وفيه ذكر كيف فُرِضَت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها فُرِضَت على هذه الأمة في السماء، فُرِضَت 50 صلاة، فلم يزل يراجعه موسى عليه الصلاة والسلام أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف الله سبحانه وتعالى عن أمته، حتى خففت إلى 5 صلوات بأجر 50 صلاة. وهذا يدلنا عباد الله على عظيم منزلة الصلاة في هذا الدين، وأنها من أعظم العبادات والطاعات، وهي كما تقدم كذلك من أجل مباني هذا الدين العظام. ومن عظيم منزلة الصلاة عباد الله أن من لم يصلي فليس له حظ في دين الإسلام. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهومه أن من لم يصلي فلا أخوة له في هذا الدين. وعند أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله تعالى عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، وجاء معناه كذلك عن معاذ رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن فكان أول ما أمره به أن أمره أن يأمرهم بتوحيد الله، فإنهم أجابوا إلى ذلك أمره أن يأمرهم بالصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تخرج تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. الحديث، وهو حديث عظيم مشهور. ومن عظيم منزلة الصلاة عباد الله في هذا الدين أنها سبب لمحو الذنوب والخطايا، فالله سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهي تنهى عنها ابتداءً وهي تمحوها كذلك تبعا وتثنية من باب أولى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات، هل يبقى من درنه من شيء؟ قالوا: لا يبقى يا رسول الله من درنه من شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمضان إلى رمضان، قال: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي الصحيحين عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الصلاة، قال الصلاة إلى الصلاة تكفر الذنوب والخطايا ما اجتنب العبد الكبائر، أو قال: ما ترك الكبائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا الباب كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عظيم منزلة هذه الصلاة، وأنها تكفر الذنوب والخطايا إذا اجتنبت الكبائر. ولنعلم عباد الله أن الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والتي يكفر الله بها الذنوب والخطايا هي ما توفرت فيها ثلاثة أمور، وبذلك يكون إقامة هذه الصلاة. وتأملوا قول الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإنه أمر بإقامة الصلاة وليس بأدائها، فإن الأداء شيء والإقامة شيء آخر. فإقامة الصلاة، إقامة الصلاة تكون بثلاثة أمور: أولها بإقامة شروطها وواجباتها، ومن أعظم شروطها وواجباتها إخلاص النية والإسلام والتمييز والطهارة، ومنها الوضوء، طهارة البدن والثوب والمكان، ومنها دخول الوقت واستقبال القبلة، فإن هذه أهم وأعظم الشروط والواجبات، وغيرها كثير مما ذكره أهل العلم مما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. وهكذا الأمر الثاني مما يكون به إقامة الصلاة إقامة ظاهرها بإقامة أقوالها وأفعالها على الوجه الذي أمر به المسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمتى ما استكمل المسلم أداء هذه الصلاة في ظاهرها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بإذن الله تعالى يصل إلى إقامتها. ومن تأمل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها في أقوالها وأفعالها وجد أنها صلاة اشتملت على أكمل الأقوال وأفضل الفعال بما يكون به تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى من هذا المصلي. ولذلك أمرنا أن نأخذ هذه الصلاة وغيرها من شرائع الدين منه عليه الصلاة والسلام، فحري بكل مسلم يريد الانتفاع من هذه الصلاة أن يتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي كما صلى في أقوالها وفي أفعالها، فيتعلم ويعلم أن مفتاح هذه الصلاة التكبير، فبها يحرم عليه كل شيء ويدخل في هذه الصلاة. ويتعلم أن من أعظم أقوالها قراءة الفاتحة التي فيها خير الدنيا والآخرة، والتي فيها تحقيق العبودية لله جل وعلا بلسانه فيتبع ذلك بجوارحه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهكذا كذلك يتتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله بسائر الصلاة، فإنه متى ما فعل ذلك أقام هذه الصلاة على الوجه الذي ينتفع بها. وثاني أمور أو ثالث هذه الأمور التي يكون بها إقام الصلاة أن يحرص على أداء ما يقيم به الصلاة بإعمار باطنه بهذه الصلاة، والذي منه القنوت لله جل وعلا والإخلاص له، وإقامة معنى الخشوع الذي به يتحقق معنى هذه الصلاة، فيتأمل الأقوال والأفعال ويستحضر معانيها، يستحضر عظمة ربه وخالقه، فكلما قال الله أكبر تذكر أن الله أكبر من كل شيء، فهو يستحق أن يبذل له كل شيء وأن يترك له كل شيء وأن يتوجه إليه وحده سبحانه وتعالى. ومتى ما قال سبحان ربي الأعلى استحضر فقر نفسه وضعفها وعظيم منزلة خالقه وعلو درجة من عبده وأحسن في عبادته، فعند ذلك يتحقق له من معاني التوحيد ومن معاني العبادة ما يكون به مقصود هذه الصلاة وروحها. فمن كانت هذه صلاته فصلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وصلاته تمحو عنه الذنوب والخطايا. وهكذا كذلك كل قول وفعل يتأمل ويستحضر حقيقة ما شرع الله جل وعلا لأجله ذلكم الفعل وذلكم القول. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكتب للمصلي ما حضر قلبه له فيها: عشرها، ربعها، نصفها، بقدر ما يستحضر من هذه الصلاة. فإذا حرص المسلم على استحضار هذه الصلاة وخشع فيها فإنه عند ذلك يكون من المفلحين، كما قال سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يفقهنا بأمور ديننا وشرعنا، وأن يبصرنا بما فيه الخير في دنيانا وأخرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد عباد الله، وإن من حكمة الله سبحانه وتعالى في إعانة عباده على الخير والطاعة وإقامة هذه الصلاة خاصة أنه شرعها على رجال هذه الأمة جماعة، بل هي مما أوجبت عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: استدل كثير من أهل العلم
بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هم أن يحرق على قوم بيوتهم لتخلفهم عن الصلاة أي صلاة الجماعة. وفي الصحيحين كذلك أن رجلا أعمى استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة فأذن له ثم قال له تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. فدل ذلك على أن من كان هذا حاله وهو أعمى ولا يخفى مشقة ذهاب وإتيان الأعمى إلى المسجد، ومع ذلك إذا كانت المسافة قريبة يسمع النداء بغير مكبر الصوت فإنه تجب عليه الجماعة بقوله عليه الصلاة والسلام لا أجد لك رخصة. فكيف بغيره؟ فكيف بغيره؟ وتأملوا هم النبي صلى الله عليه وسلم تحريق بيوت قوم لأجل تخلفهم عن الصلاة، وإنما منعه من ذلك ما في هذه البيوت من النساء والأطفال والشيوخ ممن لا تجب عليهم الصلاة. فإن دل ذلك على شيء دل على عظيم أمر الصلاة في هذا الدين، وأن من واجباتها أن يؤديها الرجل الذي ليس له عذر في المساجد كما أمره الله سبحانه وتعالى. وفي هذا من الحكم والمصالح الكثيرة ما لا يعلمه إلا الله، ففي ذلك قوة المسلمين وترابطهم وتآلفهم واجتماعهم وتعاون بعضهم على أمور الدنيا والدين. ولهذا كانت الصلاة من أعظم العبادات التي يستعين بها المسلم على أمر دينه ودنياه، كما قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية على أن من أعظم ما يستعين به المسلم على أمر دينه ودنياه الصلاة، فهي سبب لخير الدين ولخير الدنيا جميعا. فلذلك عباد الله يجب على كل مسلم الحرص على هذه الصلاة وأن يصليها في جماعة المسلمين، وفي ذلك الفضل العظيم. ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن العبد إذا تطهر في بيته فأحسن الوضوء والطهور ثم ذهب إلى المسجد لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين أن الملائكة لا تزال تدعو له حتى وإن انقضت الصلاة تقول له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما دام في مصلاه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه. وهكذا جاء معنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه. وفي صلاة الجماعة من الفضائل والأمور العظيمة والأجور الكثيرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة أي إلى الصلاة. فأنت إذا ذهبت إلى الصلاة وأتيت في صلاة الفجر والمغرب والعشاء تمشي بالظلمة إلى بيت من بيوت الله فأنت تبشر بهذا الفضل العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن العبد لا يزال تعد له النزل يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى كلما غدا إلى المسجد أو راح أي كلما ذهب أو عاد. وهكذا الأحاديث في هذا الباب كثيرة. فمع هذا الفضل العظيم كذلك أنت تؤدي حقا عظيما من حق رب العالمين في أداء هذه الفريضة في بيوت الله سبحانه وتعالى. ولتعلم أن حقيقة الإيمان الذي ترتقي به وتنتفع بالدنيا والآخرة هو بأداء هذه الواجبات وإقامتها في نفسك، فإنك متى ما أقمتها أقمت دين نفسك وعظمت إيمانك بربك. فإن حقيقة الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أعظم الطاعات الصلاة، ومن أعظم المعاصي معصية العبد لله جل وعلا في الصلاة. ولا يزال العبد يتقرب إلى الله، فإذا تقرب إليه أحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي فيها. ومعناه أن الله يوفقه بتوفيقه، فلا يجعل في قلبه إلا حب الخير والطاعة، فلا يرى إلا بنور الله، ولا يسمع إلا بنور الله، ولا يأخذ ولا يمشي إلا بنور الله سبحانه وتعالى، كما صح في الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. وهكذا كذلك عباد الله، العبد إذا تطهر فأحسن الطهور وصلى لله جل وعلا صلاة واحدة، فإنه عند ذلك تكفر عنه ما سبق من خطاياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عثمان، قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من منا يا عباد الله لا يريد أن يغفر له، لا تغفر له ذنوبه؟ كلنا يريد ذلك. المجال والطريق يسير وسهل لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. عليك بالعمل بهذا الحديث وأمثاله ونظائره مما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان الأمر كذلك، كانت هي الراحة التي يرتاح بها المسلم، ففي سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أي بهذه الصلاة. فكانت الصلاة راحة له عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من الدنيا الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فكانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فإذا كان كذلك، لنحرص عباد الله على الصلاة نفلها فضلا عن فرضها، فإن النوافل تكمل وتجبر نقص الفرائض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يحرص على قيام الليل، ويحث عليه ويأمر به لما فيه من الفضل العظيم. بل كان عليه الصلاة والسلام من شدة حث الصحابة عليه أنه كان يقول كما جاء في حديث ابن عمر: نعم الرجل عبد الله لولا أنه يقوم الليل، أي يلوم في عدم قيام الليل، يلوم عليه الصلاة والسلام في عدم قيام الليل، حتى كان عبد الله بن عمر لا يدع قيام الليل أبدا حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين صح فيهم قول الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإقامة هذه الصلاة على الوجه الذي يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأن يجعلنا من المؤمنين ظاهرا وباطنا، وأن يصلح لنا أمور ديننا ودنيانا، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله